بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم أن الإيمان مبني على 6 أصول جاءت في حديث جبريل، حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقد مر الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والكتب والرسل، ونتكلم في هذا الدرس على الإيمان باليوم الآخر. الله عز وجل جعل الدور دارين، دار دنيا ودار آخرة. الدار الدنيا التي أوجد الله عز وجل فيها الخلق وكلفهم وأمرهم ونهاهم وأرسل الرسل إليهم لهدايتهم إلى الحق وإخراجهم إلى الظلمات من الظلمات إلى النور، وجعل هذه الدار دار عمل وامتحان واختبار، والدار الثانية وهي دار الجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، أي أن ما قدمه الإنسان في الدار الدنيا يجده في الدار الآخرة، إن قدم خيرا وجد خيرا والجزاء عليه خيرا، وإن قدم شرا وجد الجزاء على ذلك. فإذا الدار الدنيا هي دار العمل ودار الامتحان والاختبار ودار الابتلاء، وهي التي يتميز بها السعداء من الأشقياء وأهل الجنة من أهل النار، وذلك بما يحصل منهم من سلوك المسالك التي توصلهم إلى الجنة أو توصلهم إلى النار. والله عز وجل يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من يعمل مثقال ذرة في الحياة الدنيا يجد جزاءها في الدار الآخرة، ومن يعمل مثقال ذرة من الشر في الدنيا يراها أمامه في الدار الآخرة ويجدها أمامه في الدار الآخرة. ويقول الله عز وجل في حديث القدس: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذه الدار كل إنسان فيها أجله الذي ينتهي إليه ينقطع عندها العمل، إلا إذا كان العمل جاريا كصدقة جارية ينتفع بها على مر السنين، فكلما انتفع بها وصل الجزاء والثواب إلى من جعلها ومن أتى بها بعد موته، لأنه هو الذي عمل هذا العمل وأبقاه بعد موته يستفاد منه ثم يرجع ثوابه إليه، أو علم ينتفع به من ورائه، أو ولد صالح يدعو له، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية مثل كونه يبني المسجد والناس يصلون في هذا المسجد وهو يموت، ثم بعد موته كلما صلى الناس فيه الله تعالى يوصل إليه الأجر لأن الناس استفادوا بعد موته. وكذلك الصدقة الجارية كونه يوقف ماء يستفيد منه الناس، أو يوقف مكان مخصص للفقراء والمساكين، أو يوقف مكان يكون في مثلا مدارس الناس ينتفعون بها بعد موته، هذه الصدقة الجارية. وإذا مات الإنسان انقطع عمله، انتهى، لأنه ينتهي بانتهاء بموته، تنتهي دنياه بانتهاء موته، وعمله ينتهي بانتهاء بحصول موته. ولكن إذا كان هناك صدقة جارية أو علم انتفع به أو الإنصاف يدعو له، فإنه يصل إليه بعد موته، يصل إليه ثوابه وأجره بعد موته. وإذا مات الإنسان قامت قيامته وانتهى من الدنيا وبدأ بالآخرة، لأن الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة بالنسبة لكل إنسان هو موته. فإنه إذا مات انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، لأن الحد الفاصل الموت، لأنه ينتهي من دار العمل وهي الدنيا ويدخل في دار الجزاء وهي الآخرة. والقبر أول منازل الآخرة، القبر هو أول منازل الآخرة، والإنسان ينعم فيه ويعذب فيه على ما قدم من خير وشر. والحياة البرزخية تختلف عن الحياة الدنيا وتختلف عن الحياة بعد البعث، ولكنها هي من الدار الآخرة، وهو أول منازل الآخرة. فيجد النعيم والعذاب بعد الموت، والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، الحد الفاصل بين الآخرة والدنيا هي الموت. فكل ما مات قامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. وعمر الإنسان في هذه الحياة هو فيه مسافر، هو في سفر، لأن الإنسان في حياته مسافر إلى الدار الآخرة، كل يوم يمضي يقربه من النهاية، كل يوم يمضي عليه يقربه من النهاية ويقربه من الأجل. والموفق هو الذي يعمر عمره بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والاستقامة على أمر الله، هذا هو الموفق. لأن الإنسان مسؤول عن صحته وعافيته ووقته، أين صرف ذلك؟ إن استعمل ذلك في خير وجد الخير أمامه، وإن استعمل ذلك بشر فإنه يستحق العقوبة التي تكون أمامه إذا خرج من هذه الدنيا. والله عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الأسفار الدنيوية تحتاج إلى زاد، الإنسان إذا أراد أن يسافر يستعد للسفر بأن يأخذ معه ما يحتاج إليه من نقود وما يستغني به عن الناس. لابد الإنسان من التزود في السفر الدنيوي، وهو في حياته الدنيا مسافر للآخرة، ولا بد من الزاد للدار الآخرة. والزاد في الدار الآخرة هو العمل الصالح. قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني كما أن الأسفار الدنيوية تحتاج إلى زاد يكون فيه سلامة البدن وبقاؤه وغذاؤه، هذا البدن الذي لا بد وأن ينتهي ويموت، فكذلك أيضا الدار الآخرة تحتاج إلى زاد وهي تقوى الله في هذه الحياة الدنيا. يتقي الإنسان الله في سفره إلى الدار الآخرة، وذلك مدة عمره كله يعمر حياته بالاستعداد للدار الآخرة بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل زلفى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. السفر في الدنيا لا بد له من زاد، وهو زاد لهذه الحياة الفانية المنتهية. وخير زاد هو تقوى الله الذي هو للحياة الباقية، هو زاد الحياة الباقية الذي يحصل فائدته في الدار الآخرة. زاد الدنيا يحصل فائدته في الدنيا ببقاء هذا الجسد، ولكن زاد الآخرة الذي هو تقوى الله يحصله في الدار الآخرة حيث يحصل الجنة ويسلم من النار، حيث يحصل الثواب ويسلم من العقاب. وجاء عن الإمام علي أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إن الدنيا قد ارتحلت مجبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وغدا حساب ولا عمل. وأحد العلماء المتقدمين في القرن الخامس الهجري، في القرن الخامس الهجري، وعظ أحد الولاة والزعماء الكبار وقال له: أعمر قبرك كما عمرت قصرك، أعمر قبرك كما عمرت قصرك، عمرت قصرك الذي تسكن فيه في الدنيا، فأنت بحاجة إلى عمارة قبرك الذي تسكنه بعد الموت، وعمارته تكون بتقديم الأعمال الصالحة في هذه الحياة الدنيا ليجد الجزاء والنعيم في قبره إذا مات. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان موفقا وسئل في قبره عن ربه ودينه ونبيه وأجاب بالجواب السديد يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، فيصل إليه نعيم الجنة وهو في قبره يتنعم جسده وروحه، وروحه تكون في الجنة ولكن لها اتصال بالبدن، والنعيم يصل إلى الروح والبدن، لأن الإحسان حصل من الروح والبدن، والإساءة حصلت من الروح والبدن، فالنعيم للروح والبدن والعذاب للروح والبدن. وإذا كان بخلاف ذلك فتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها فيكون مستحق العذاب بالنار معذب في قبره بعذاب النار، كما قال الله عز وجل عن آل فرعون أنهم يعذبون في قبورهم بعذاب النار، وأنها إذا قامت الساعة وبعث الناس ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم في عذاب وهم في قبورهم ويعذبون بعذاب النار، ولكنهم إذا حصل البعث والنشور انتقلوا من عذاب شديد إلى عذاب أشد. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني في قبورهم، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن الإنسان الموفق هو الذي يغتنم الفرص ويعمر حياته الدنيا بطاعة الله وبعبادته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، وأن تكون العبادة طبقا للشريعة التي جاء بها رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الذي على الإنسان أن يعنى به وأن يهتم به. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن الساعة وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى تقوم الساعة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم متى تقوم الساعة، علم قيام الساعة لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولما سأل هذا السائل رسول الله عليه الصلاة والسلام لفت نظره إلى الأهم الذي ينبغي أن يعنى به، فقلب عليه السؤال، أعرض عن الإجابة على سؤاله وقلب عليه السؤال لافتا نظره إلى الأمر المهم الذي ينبغي أن يهتم به وأن يعنى به. فقال عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ يعني ما الذي أعددته لنفسك إذا قامت الساعة؟ هذا هو المهم. الساعة آتية وكل آت قريب، وليس المهم أن يعرف الإنسان متى تقوم الساعة، ولكن المهم أن يعرف الإنسان ماذا قدم لنفسه من العمل الصالح في هذه الحياة الدنيا ليجده أمامه إذا قامت الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ أرشده صلى الله عليه وسلم إلى الأمر المهم الذي عليه أن يعنى به وأن يهتم به وأن يكون شغله الشاغل. أما متى تقوم الساعة هذا شيء لها أمد تنتهي إليه، ولكن كل من مات جاءت ساعته وقامت قيامته، والساعة تقوم في نهاية الدنيا إذا شاء الله. نهاية الدنيا نفخ في الصور، النفخة التي يكون بها موت الأحياء الذين كانوا على الأرض، فيتساوى الناس بالموت، لكن كل إنسان تقوم تأتي ساعته وتقوم قيامته إذا مات، لأنه من حين يموت يحصل الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وينتهي من العمل بموته، لأن الدار هي دار العمل والآخرة دار الجزاء، والقبر هو أول منازل الآخرة. وعذاب القبر حق، جاء ذلك في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال: النار يعرضون عليها غدوًا وعشيًا، هذا عذاب القبر. وجاءت الأحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يعذب في قبره، أو نعم، ينعم إذا كان محسنا ويعذب إذا كان مسيئا، يستحق العذاب. فإذا لابد من الاستعداد لذلك اليوم ولتلك الحياة التي هي بعد الموت. وعذاب القبر يصل إلى من يستحقه، قبر أو لم يقبر. وإنما جاءت النصوص في عذاب القبر لأن أكثر الناس يقبرون، وإلا فإن من مات بغير لم يمت موتا معتادا فيقبر. كل من يستحق العذاب يصل إليه العذاب، ولو أكلته السباع أو أكلته الحيتان أو احترق بالنار. من شاء الله من يستحق العذاب يصل إليه، ومن يستحق النعيم يصل إليه. يصل إليه النعيم إذا كان من أهل النعيم، والعذاب إذا كان من العذاب. ولكن جاء ذكر القبور وعذاب القبور لأن أكثر الناس يقبرون، لكن لا يقال أن من مات لم يمت موتا معتادا وقبر أنه يسلم من عذاب القبر. يصل إليه العذاب، وعذاب القبر لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. هذا أمر يخفى على الناس، هذا من أمور الغيب. فقد يفتح القبر ولا تجد في جنة ولا نار، وفي جنة هنا، لأن هذه أمور غيبية الإنسان يصدق وإن لم يرى. وقد حصل في الدنيا أن الله تعالى أطلع نبيه على الجنة والنار وهو يصلي بالكسوف، الناس الكسوف، وأصحابه وراءه يصلون، وقد مد النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى العناقيد المتدلية من عناقيد الجنة ليأخذ عنقودا منها، ثم ترك وقال: لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا. عنقود واحد يأكل منه الناس إلى نهاية الدنيا، لكنه ترك حتى تبقى أمور الآخرة غيب. لأن لو كانت أمور الآخرة علانية وجاءت في الدنيا ما يتميز من يوم بالغيب ومن لا يوم بالغيب، لكن شاء الله عز وجل أن تكون أمور الآخرة غيبا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرض الجنة والنار رأى العناقيد ومد يده، الصحابة وراءه رأوا يده ممدودة، ولكن رأوا ما رأوا الجنة التي مدت إليها اليد الشريفة. الله أرى نبيه النار وهم وراءه يرون يده ممدودة، ولكنه ما رأوا الذي مدت إليه اليد وهو العناقيد المتدلية. كذلك الله تعالى أطلع نبيه على ما يجري في القبور، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. يعني لو الناس يسمعون ما يجري في القبور أصابهم الذعر وما قر لهم قرار وما هدأ لهم عيش في هذه الحياة الدنيا. لو يسمعون الصراخ وما يجري في القبور من الأهوال والأفزاع ما ارتاحوا. الناس إذا كان عندهم مريض يئن ما يطيب لهم الأكل، ما يطيب لهم الأكل وهم يسمعون عويله وتألمه الشديد، ما 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 يطيب لهم العيش، ما يرتاحهم. فكيف لو أطلع الناس على ما يجري في القبور من الأهوال والأفزاع والأمور العظيمة والأمور الشديدة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فالقبر فيه العذاب وفيه النعيم، والنعيم والعذاب يصل إلى كل من يستحقه بعد الموت وقبل البعث والنشور. ولو كان جسده راح وتفرق وأكلت السباع، الله تعالى يوصل إلى الجسد وإلى الروح العذاب والنعيم الذي شاء الله عز وجل يحصل لهما. ثم كما قلت العذاب يكون موجود والناس لا يرونه. لو فتح القبر ما رأى الناس جنة ولا نار، الجنة والنار موجودة حتى ولو ما رأوها، لأن أمور الآخرة لا يشاهدها الناس مثل ما هو في الدنيا. الملائكة حولنا والجن حولنا ما نراهم ولا نشاهدهم، لأن الله تعالى حجبنا عنهم ما نراهم. هم يروننا ونحن نراهم. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فالله عز وجل شاء ألا يطلعنا على أمور الغيب مثل ما يجري في القبور، حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. بل هناك أمثلة واقعة في الدنيا، يعني لو قبر اثنان في القبر، واحد منهم منعم والثاني معذب، من المنعم منعم والمعذب معذب، وهذا لا يصل له نعم هذا وهذا لا يصل له عذاب هذا، والله على كل شيء قدير. في الدنيا يوجد ما يشبه ذلك، وهو أن الإنسان اثنان ينامان في مكان واحد وفي غرفة واحدة، ثم يستيقظان، أحدهما رأى في منامه أمور سارة وأمور طيبة، ورأى الفواكه وأنه يأكل منها ورأى ما يسره، ثم يقوم ولعابه يسيل مرتاح في هذا النوم وجسده مرتاح ومطمئن، والثاني بجواره يرى أن السباع تلاحقه والحيات تنهشه وهو يتألم، وهذا ما درى عن هذا وهذا ما درى عن هذا، وهم موجودين في مكان واحد، موجودين في مكان واحد. إذن الواجب هو الإيمان والتصديق بعذاب القبر وأنه حق، وأن المستحق للعذاب يصل إليه العذاب، والمستحق للنعيم يصل إليه النعيم، والعذاب والنعيم للروح والجسد، لأن الإحسان حصل من الروح والجسد جميعا، والإساءة حصلت من الروح والجسد، ما حصل من الجسد وحده ولا من الروح وحدها، وإنما حصل من مجموع الاثنين. فالثواب والجزاء على الاثنين، والعقوبة والعذاب على الاثنين، لأن كل منهم اشترك في الإحسان والإساءة. فالجسد يصل إليه النعيم والروح يصل إليه النعيم، والجسد يصل إليه العذاب والروح يصل إليها العذاب، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إذن الإيمان باليوم الآخر، ومن ذلك الإيمان بنعيم القبر وعذابه، هذا من الأمور التي لا بد منها للمسلم لأن المسلم يصدق بكل ما جاء عن الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من أخبار. والشرع يأتي لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه يأتي بما تحار فيه العقول، تحار فيه. والشيء الذي تحيله العقول لا يأتي بالشرع، لكنه يأتي بما تحار فيه العقول. ومن المعلوم أن الله على كل شيء قدير، وهو يوصل العذاب إلى من يستحقه ومن يستحقه وإن لم نره ونشاهده. وهذا شيء يدخل تحت قدرة الله عز وجل، وأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. والمهم في الأمر أن الإنسان يأمر حياته الدنيوية بطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، حتى إذا انتهى من هذه الدار وانتقل إلى القبر الذي هو أول منازل الآخرة يجد النعيم على ذلك، ويحذر من الإهمال والتفريط والإساءة في هذه الحياة الدنيا، حتى لا يجد العذاب في قبره بعد انتهائه من هذه الدار. إذن الموفق العاقل الناصح بنفسه هو الذي يعمر حياته في هذه الحياة الدنيا، في حياته الدنيوية، فيما يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة، فيما يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالصحة والعافية وسلامة البدن وسلامة الحواس التي هي من أعظم النعم يصرفها الإنسان فيما يعود عليه بالخير، ويحذر من أن يستعملها فيما يعود عليه بالشر. الله تعالى أعطاك لسانا تفصح عن ما تريد، وتتكلم بما تريد، وتبين ما تريد. ومن الناس من لا يستطيع أن يتكلم بكلمة واحدة، أخرس، ما يستطيع ينطق بكلمة واحدة، كل ما عنده إشارة، كل ما عنده إشارة. وأنت أنعم الله عليك بهذه النعمة، هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك وهي اللسان، إن استعملتها في الخير فإنك تحصل الخير العظيم، وإن استعملتها في الشر فإنك تحصل الجزاء على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، ما بين رجليه الفرج وما بين لحييه اللسان. واللسان هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك، إما تكون خيرا لك وإما تكون شرا لك، تكون خيرا لك إن استعملتها في خير، وتكون شر، تكون خيرا لك إن استعملتها في خير، وشرا إن استعملتها في شر. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال عليه الصلاة والسلام في وصية لمعاذ بن جبل لما قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم. هذه نعمة، يعني هذا اللسان الله تعالى أنعم به عليك. من الناس من لا ينطق بكلمة واحدة ويتمنى، وإذا كان عنده المال الطائل يحب أن ينفق ماله كله بأن ينطق لسانه. وأنت أعطاك الله هذه النعمة بدون أن تبذل شيئا للحصول عليها، فمن الخير لك أن تستعملها فيما يعود عليك بالخير، ومن الشر لك أن تستعملها فيما يعود عليك بالشر. والعاقل الناصح لنفسه هو الذي يقدم على ما يعود عليه بالخير، ويحذر من الإقدام على ما يعود عليه بالشر. والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعمة البصر، الله تعالى أنعم عليك بهذه النعمة ترى وتبصر، فاستعمل هذا البصر في النظر إلى ما حل الله، واحذر من استعماله فيما حرم الله. السمع نعمة عظيمة أنعم الله بها على من أنعم بها عليه من الناس، من يصرخ عند أذنه ولا يسمع، وأنت تسمع بسهولة ويسر، هذا السمع الذي أعطاك الله إياه لا تستمع فيه إلى ما حرم الله، استمع فيه إلى ما حل الله، استمع إلى قراءة القرآن، إلى ذكر الله، إلى الكلام الطيب، إلى الخطب والمواعظ والدروس العلمية المفيدة، واحذر أن تستعمله في سماع ما حرم الله من استماع أناس لا يريد أن تسمع منهم، وكذلك لا تسمع الأغاني ولا تسمع الخنا والفجور ولا تسمع الكلام السيء القبيح، وإنما استعمل السمع فيما يعود عليك بالخير. القدمان نعمة أنعم الله تعالى بها عليك، من الناس من هو مقعد يحمل من مكان إلى مكان، من الناس من هو فاقد الرجلين، وأنت أنعم الله عليك بهذه النعمة تتحرك وتمشي وتذهب وتأتي، تحرك بها إلى ما يعود عليك بالخير، تحرك برجليك على ما يعود عليك بالخير، لأن تذهب إلى المساجد وتذهب إلى سماع الخير وإلى تعلم العلم النافع وإلى سماع ما يعود عليك بالخير وإلى الأعمال الصالحة وإلى الأعمال الدنيوية التي تحتاج إليها، دون أن تستعمل هذين القدمين بالمشي إلى ما حرم الله عز وجل. وكذلك أيضا اليدين نعمة أنعم الله تعالى بها عليك، تستعملهما في الأخذ والإعطاء والحمل والإنزال، فلا تستعملهما في الضرب والإيذاء لأحد من الناس أو القتل أو الإساءة أو الجرح أو أي شيء، وكذلك لا تستعملهما لأخذ ما حرم الله، أخذ ما حرم الله بأن يسهل عليك وصول الحرام إلى يديك، فلا يكون تعريف الحرام عندك ما حرمت منه والحلال ما حل في يدك، ولكن الحلال ما حل الله ورسوله والحرام ما حرم الله ورسوله، فلا يصل إلى يديك إلا حلال، ولا تمدهما إلا إلى حلال، ولا تستعملهما في حرام، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الوقت عظيم نفيس، إن لم تستعمله بما يعود عليك بالخير استعملته فيما يعود عليك بالشر، أو أقل الأحوال يضيع عليك سدى لا لك ولا عليك، ولكن من الخير لك أن تعمره في طاعة الله وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن الناس كما قلت كل من مات قامت قيامته وجاءت ساعته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء وهو يجازى في قبره، ثم إذا جاء نهاية الدنيا ونفخ في الصور النفخة الموت التي يموت فيها من كان حيا على ظهر الأرض، فيتساوى الأولون والآخرون بالموت، يصير كل من على ظهر الأرض مقل مات، ثم تحصل النفخة الثانية فيحيى الأولون والآخرون يظهرون من قبورهم، يخرجون من قبورهم وتنشق القبور عنهم، وأول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا سيد ولد آدم، وأنا أول من ينشق عنه قبر، وأول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فتنشق القبور عن أصحابها ويخرجون منها كما قال الله عز وجل يخرجون من الأجداث كأنهم إلى نصب يوفضون ويخرجون عراة حفاة وقالت عائشة رضي الله عنها لما قال رسول الله أنهم يحشرون حفاة عراة غرلا غير مختونين قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض عراة قال عليه الصلاة والسلام الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك أعظم من يفكروا بعورات والنظر إلى عورات فيها أهوال وأفزاع تذهل الناس عن ما كانوا يتمتعون به في الدنيا تذهل الناس الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك ثم يجتمعون في مكان واحد في صعيد واحد يحشرون الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة فيموج بعضهم في بعض ويبحثون عما يشفع لهم إلى ربهم ليخلصهم مما هم فيه من الشدة حتى يذهب أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار فيأتون إلى آدم ويعتذر ثم إلى نوح ويعتذر ثم إلى إبراهيم ويعتذر ثم إلى موسى ويعتذر ثم إلى عيسى ويعتذر ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها أي أنا للشفاعة ويتقدم ويشفع ويسجد الله عز وجل ويفتح عليه بمحامد ويحمد الله بمحامد يفتح الله بها عليه ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيشفع في مجيء الله عز وجل لفصل القضاء بين الناس وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون وهي الشفاعة العظمى التي يستفيد منها الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة كلهم يستفيدون من هذه الشفاعة ولهذا يقال لها المقام المحمود لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون كلهم من أولهم إلى آخرهم يحمدون الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي شفع لهم بتخليصهم من هذا الموقف الذي هم فيه ثم يكون هناك الحساب والميزان ثم الصراط ومن استحق النار يقع وهو مر على الصراط والجنة وراء الصراط والطريق إلى الجنة لا يوصل إلا من فوق سطح النار لأن الصراط منصوب على جهنم والذي يعبر عليه يتجاوزه تكون الجنة أمامه ومن لم يعبره وقع في النار وقع في النار لكن الذين يكونون في النار صنفان صنف هم الكفار فيدخلونها ولا يخرجون منها أبد الآباد ويعذبون فيها إلى غير النهاية وصنف هم الذين ماتوا على التوحيد ولكن عندهم كبائر وعندهم ذنوب لا تصل إلى حال إلى الكفر والشرك فهؤلاء يعذبون من شاء الله تعذيبه منهم فإنه يعذب ولكنه لا بد وأن يأتي عليه يوم أو وقت يخرج من النار ويدخل الجنة ومن شاء الله عز وجل أن يعفو عنه سلم من العذاب النار وتجاوز ولهذا الرسل على الصراط تقول اللهم سلم سلم هذه شفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها يعني سلم من استحق النار أن يقع فيها سلمه بأن يسلم يشفعون يقول اللهم سلم سلم شفاعة على الصراط لمن استحق النار من أهل التوحيد ألا يدخلها فما شاء الله عز وجل أن يتجاوز عنه تجاوز النار ومن شاء أن يعذبه وقع في النار وعذب ولكنه لا يبقى في النار أبدا الأبد بل لابد أن يخرج منها ويدخل الجنة ثم إذا خرج أهل النار الذين دخلوها من أهل الإيمان أصحاب الكبائر ودخلوا الجنة بقي أهل الجنة في الجنة بنعيم لا نهاية له وبقي أهل النار اللي هم الكفار في النار في عذاب دائم لا نهاية له. فإذا هذا هو اليوم الآخر مشتمل على قبر وعلى سؤال الملكين وعلى نعيم وعذاب يكون في القبر ثم بعث ونشور وحشر وصراء وميزان وصحائف أعمال وصراط وجنة ونار. فالإنسان كل هذه الأمور التي جاءت في الكتاب والسنة يؤمن بها ويصدق بها ويعتقد أنها حق وأنها لابد وأن توجد وأنها موجودة في حق من قد مات في حق من مات. فهو إما في نعيم وإما في عذاب فالإنسان ينتهز الفرصة ما دام في هذه الحياة الدنيا فيعمل الأعمال الصالحة التي تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن الجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان بالله هو الأصل الذي تبنى عليه بقية الأصول، ولكن الإيمان باليوم الآخر تذكير بالدار الآخرة والجزاء والحساب والصراط والميزان والعذاب. لأن الإنسان العاقل إذا ذكر تذكر، وإذا نبه تنبه. كثيرا ما يأتي في الكتاب والسنة ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر مع بعض، الإيمان بالله لأنه الأصل، والإيمان باليوم الآخر تذكير بالمبدأ والمعاد، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فمن يعمل مثقال ذرة يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فالإنسان يتذكر هذه الأمور. ولهذا جاء القرن بين الإيمان بالله واليوم الآخر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فيأتي الجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. ذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله لأن فيه تذكير بالمعاد وتذكير بالجنة وتذكير بالنار وتذكير بما يكون في بعد الموت من الأهوال والأفزاع، سواء في القبر أو بعد البعث والنشور عند النفخة الأخيرة التي يكون فيها حياة من كان في القبور وخروجهم من قبورهم ليحاسبوا على أعمالهم، ثم ينتهون إلى الجنة أو النار فيكون في نعيم أو في عذاب. إذن هذا هو الإيمان باليوم الآخر، تصديق بكل ما جاء في الكتاب والسنة، واستعداد لهذا اليوم الآخر بالأعمال الصالحة، لأن الإنسان في دار العمل فيستعد لدار الجزاء. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للاستعداد لذلك اليوم بالأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله عز وجل زلفى، والتي نحصل بها الأجر والثواب ونسلم بها من العقاب. وإنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.